الحمد لله العظيم الكريم الحليم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. العظمة رداؤه، فمن أراد أن يكون عظيماً أو متكبراً من غير حق قصمه الله. فمن العظيم أيها المؤمنون؟ ولمن العظمة أيها المؤمنون؟ وهل اسم العظيم اسماً من أسماء الله؟ وهل صفة العظمة صفة من صفات الله؟ نعم، اسم العظيم اسم من أسماء الله، ورد في القرآن في 5 آيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، وغيرها من الآيات. كما أن العظمة صفته، وقد وصف الله عرشه أيضا بالعظمة، فقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووصف كلامه جل وعلا بالعظمة، فقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن الله عظيم، وعرشه عظيم، وكلامه عظيم، وأسماؤه عظيمة، وأحكامه عظيمة، وكتبه عظيمة، وشعائره عظيمة، ومشاعره عظيمة، المشاعر المقدسة عظيمة عند الله عز وجل، وغير ذلك مما سنتناوله في هذا اللقاء. العظيم سبحانه وتعالى، هذا الاسم مشتق من ماذا؟ من العظمة والعظم. والعظم نقيض إيش؟ الصغر. عندك هذا شيء عظيم وهذا شيء صغير، أليس كذلك؟ العظم نوعان، فيه عظم طرأ بعد صغر، مثل عظمكم الآن، كل واحد منكم كان صغير، كل واحد منكم كان لا تراه العين يوم كان حيوان منوي، فتعاظم في بطن الأم حتى أصبح نطفة، وتعاظم حتى أصبح علقة، وتعاظم حتى أصبح مضغة، وتعاظم حتى أصبح هيكلا عظميا، وتعاظم حتى أصبح جنينا، وخرج للدنيا جنينا، فتعاظم حتى أصبح رجلا، أو حتى أصبحت امرأة. هذه العظمة البدنية مخلوقة، وهي ضعيفة جدا، لأن هنالك خلق آخر أعظم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنت أعظم ولا السماء؟ أنت أعظم ولا الجبال؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تعظم والله الفيل والله الجمل. إذن عظم الخلق في خلقهم هذا دليل على عظمة الخالق جل جلاله، واحد. اثنين، قد يتعاظم الإنسان بالعلم، يعظم عند الناس لأنه عنده علم، سواء كان علم من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة، لكن هذا العلم الذي تعاظم به أو عظمه الناس به ما هو من علم الله؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل إنسان كان جاهل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ما أذن الله لك أن تتعلمه من العلم ما هو إلا إيش؟ قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك لما خرج موسى مع الخضر وركب السفينة بعث الله طيرا أدخل منقاره في البحر ثم التفت عليهما ثم طار في الفضاء. فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، أرأيت الطائر الذي مر بين يدينا؟ قال: نعم. قال: أعلمت ما قال؟ قال: لا. قال: يقول لك ويقول لي، يعني يقول لنا، ما علمكما من علم الله عز وجل إلا كما نقص منقاري من هذا البحر، إلا كما نقص منقاري من هذا البحر. وهل نقص منقاره من البحر شيئا؟ ومع ذلك موسى يقول للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ورحلة كلها في طلب العلم من أولها إلى آخرها، وموسى يوحى إليه والخضر يوحى إليه، والعلم كله يرجع إلى الله جل جلاله. قل: إنما العلم عند الله. ما أوتيتما من العلم إلا كما نقص من قاري من هذا البحر. بل ما أوتي الخلق جميعا من ملائكة وأنس وجن وغيرهم من العلم إلا قليلا. الملائكة قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، ومع ذلك فنسي فلم نجد له عزما. علم ينسى ليس كعلم، ليس كعلم الله، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هو العظيم في علمه، وهو العظيم في ذاته، وهو العظيم في أسمائه، وهو العظيم في صفاته، وهو العظيم في أفعاله، وهو العظيم في أقواله، وهو العظيم جل وعلا في كل شيء. تتجلى عظمة الله في كل شيء، فلا ترى بعينك شيئا إلا دلك على عظمة الله، ولا تسمع بأذنك صوتا إلا دلك على عظمة الله، ولا تسير بقدميك إلى مكان إلا ودلك المكان على عظمة الله، ولا يمر بك زمان إلا ودلك الزمان على عظمة الله، ولا ترجع إلى نفسك وتنظر في عطفيك وظاهرك وباطنك إلا ودلك خلق الله فيك على عظمة الله. فمن العظيم أيها المؤمنون؟ الله العظيم جل جلاله، عظيم في ذاته، فذاته ليست كالذوات، ليس كمثله شيء، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وجميع صفات ذاته ليست كجميع صفات الذوات، وجهه ليس كالوجوه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نور وجهه ملأ سبحات عرشه، أشرقت الأرض بنور ربها، الله نور السماوات والأرض، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يبسطهما بالليل ليتوب مسيء النهار فيقبل التوبة عمن تاب، ويبسطهما في النهار ليتوب مسيء الليل فيقبل التوبة لمن تاب، ويبسطهما ليستجيب دعاء الداعين وتضرع المتضرعين واستغاثة المستغيثين ونجوى المناجين وغير ذلك من أفعال خلقه أجمعين. فمن العظيم أيها المؤمنون؟ عظيم في أسمائه، فلا تجد اسما من أسماء الله إلا عظيما. مرت بنا أسماء شرحناها في هذا المسجد، فهل مر بنا اسم لله ليس عظيما؟ هل مرت بنا صفة أو بغيرنا لله ليست عظيمة؟ هل مر فعل من أفعال الله ليس عظيما؟ سبحانه وتعالى أيضا عظيم في سمعه وعظيم في بصره. سمعه وسع الأصوات، فلا يعزب عنه صوت وإن دق، يعلم السر وأخفى من السر. وبصره وسع المرئيات، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قيل في تفسير قوله تعالى وتقلبك في الساجدين تقلب ماذا؟ نطفتك في الصالحين وفي غيرهم من الأنقياء، ولا أقول الأتقياء، الأنقياء الذين هم نقاوة البشر في وقتهم، هؤلاء أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تقلب في أصلابهم ويراه الله في تقلبه من ظهر آدم إلى ظهر عبد الله إلى بطن آمنة. كم بين آدم وبين عبد الله بن عبد المنطلب، ومحمد يتقلب في الأصلاب، وأنت تتقلب في الأصلاب، وأنا تقلبت في الأصلاب، وهكذا كل واحد من ظهر آدم يتقلب من صلب إلى صلب إلى صلب حتى خرج إلى رحم أمه والله يراه يتقلب في الأصلاب. وهل تعلم أنت ما في صلبك إلى قيام الساعة من البشر؟ الله يعلم ذلك ويرى ذلك ويحيط بذلك. أخرج جميع ذرية آدم بمسحتين على ظهر آدم، مسح على شق ظهره الأيمن فأخرج أهل الجنة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ومسح على الشق الأيسر وأخرج أهل النار وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وأشهد الله الجميع على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هو العظيم سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وكلامه وتشريعاته وغير ذلك. وسنأتي للفرق بين عظمة الخالق وعظمة المخلوق. هل دخل الدنيا عظماء؟ دخل الدنيا عظماء ولا لا؟ هل هم عظماء في الحقيقة ولا لا؟ واحد قال صاحب العظمة، صاحب العظمة. فمن صاحب العظمة أيها المؤمنون؟ الله. الثاني صاحب العظمة، في فرق بين العظمة والعظمة. العظمة لله، والكبرياء لله، والجلال لله. فتقول صاحب العظمة لا تقال إلا لله، ولا يجوز قولها لبشر، لأنك إذا قلت صاحب العظمة فالألف واللام دلت على الاستغراق، أي العظمة كلها لهذا. فلمن العظمة كلها؟ لله. ولذلك ندعو لخادم الحرمين الشريفين الذي اختار هذا اللقب لنفسه، اللقب لنفسه ملك خادم الحرمين الشريفين، تواضع. ولما كتب بعض الكتاب ملك القلوب وملك الإنسانية غضب حفظه الله وقال لا، ملك القلوب هو الله وملك الإنسانية هو الله، كل ما تواضع العبد لله رفعه الله، وكلما ارتفع وضعه الله. واضح؟ فمن العظيم أيها المؤمنون؟ تعالوا بنا لعظماء الأرض ننظر إلى عظمتهم. في عهد موسى، في عهد إبراهيم، كان النمرود عظيما في معايير البشر ويدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه رب. والله عز وجل ضرب لنا مثلا وقص علينا قصة هذا الفاجر، فقال تعالى: ألم ترى كيف، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وقد قصصت عليكم قصته وتعلمونها، لكن للتذكير. النمرود أين عظمته يوم جاء جند الله؟ البعوض، البعوض جند من جنود الله، الواحدة من أضعف ما يكون، لو أخذتها بأصبعك قتلتها، لكنها لما كانت من جند الله العظيم فعلت الأفاعيل بالنمرود وجنده، فدخلت بعوضتين من أنفه إلى رأسه، بقيتا في دماغه حتى مات، وكان الذين يسجدون له يتقربون إليه بضربه على رأسه بالنعال. أين العظمة يا نمرود؟ رأيتم؟ أيضا من الذين ادعوا العظمة في الأرض فرعون. فرعون قال: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. القرار الأول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى، يا أقتله إما أن أقتله وإما أن يقتلني. صنع هامان الصرح، وشرحت لكم طريقة صنع الصرح تعرفونها. المهم ركب فرعون وهامان، والصرح مربط بالأحبال، والأحبال في الأرض ممسوكة، والنسور تطير به، وهنالك نسر أعلى هذا خاص بالطيران، إذا ما قتل لا يرجع الصرح. ضربه فرعون بسهمه فسال الدم عليه، ثم رماه، ثم عاد إلى الأرض والحربة فيها الدم، وقد تقاطر دم الطير عليه، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، لأن رب موسى كان أعلى وقتلناه فأصبحت أنا الرب الأعلى. اليوم بعد هذه العملية ما علمت لكم من إله غيري. فتعاظم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال كلمته الأخيرة: أنا ما علمت لكم من إله غيري، وكلمته الأولى: أنا ربكم الأعلى. فماذا فعل الله به؟ وفوق الأرض 9 آيات، القمل والضفادع والدم وغيرها من الآيات، وآخر شيء في البحر يوم غرق وجرى الماء من فوق رأسه، وهو كان يقول من قبل: وهذه الأنهار تجري من تحتي. فمن العظيم حقيقة أيها المؤمنون؟ كسرى كان يدعي العظمة أنوشروان، وكانت ناره لا تنطفئ، ولما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم انطفأت ناره فجأة، انطفأت ناره، خبر عجيب، انطفأت نار كسرى واهتز إيوانه المثبت، ويكبر النبي ويبعث إليه، ويأتي كسرى آخر ويبعث إلى واليه باليمن أن يبعث إلى المدينة، فيؤتى بمحمد أسيرا قتيلا في أسرع وقت، ويبعث اثنين ويأتون للمدينة، يأتيان للمدينة: نحن رسولي ربنا، من ربكم؟ كسرى. قد أطلق الشارب وحلق اللحية. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكما، من أمركما بهذا أن تحلق اللحى وتترك الشارب؟ قالوا: ربنا. قال: لكن ربي أمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية. قالوا: طيب، ربنا يريد منا أن نأتي بك الآن، فهل تمشي معنا؟ قال: وما يدريكما ما أخبرني ربي عن ربكما؟ قال: وماذا أخبرك ربك؟ قال: أخبرني ربي أن ربكما قد قتله ولده. أخبرني ربي أن ربكما قد قتله ولده، وربي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرجع إلى اليمن ووصل الخبر فعلا، وأن ولد كسرى قد قتل كسرى. ثم قام الولد وكان أسوأ من أبيه، وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام. فأخذ الولد كتاب رسول الله ومزقه، ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف ينظر. عاد الرسول إلى النبي، عاد الرسول الله، رسول رسول الله إلى رسول الله بالخبر: يا رسول الله، لقد مزق كسرى كتابك. فبسط يديه: اللهم مزق ملكه. فتمزق ملك كسرى، ملك الفرس، ولا فرس إلى قيام الساعة. سيطرت سنين وقرون على الأرض، لكن بعدما مزق كتاب النبي لا دولة لهم حتى تقوم الساعة. ويحاول الآن الإيرانيون أن يعيدوا دولة الفرس، وهيهات هيهات، لكن أرادوا أن يدخلوا من باب محبة آل البيت وشيعة آل البيت، وهم أبعد الناس من آل البيت، وأبعد الناس من البيت، وأبعد الناس من الدين، لأنهم هدموا وصول الدين. فأول أصل في الدين أن تؤمن بالله ورسوله، ومن الإيمان بالرسول محبته وتقديره، ومحبة أهله وتقديرهم وأصحابه وتقديرهم، وعدم التفريق. وقد فرقوا، قالوا: أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار، لا نحبه، هذا طاغوت. عمر لا نريده، عثمان لا نريده، خالد بن الوليد لا نريده، عائشة لا نريدها. فافتروا في دين الله وتكلموا على صحابة رسول الله. قال عنهم الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال: وقد خرجت الرافضة من أمة محمد بنص القرآن، إذ جميع الأمة اتبعوا الصحابة بإحسان ورضوان، وهؤلاء اتبعوهم بإساءة وذم. والأمة تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والرافضة لا يقولون ذلك. واضح؟ أيها المؤمنون، العظيم هو الله سبحانه وتعالى، وعظمته لا ابتداء لها ولا انتهاء لها. أما عظمة الخلق فلها ابتداء ولها انتهاء، أليس كذلك؟ سواء على مستوى الدول، قامت الدولة بتاريخ كذا وانتهت بتاريخ كذا، أو على مستوى القبائل، عاد كانت من أشد القبائل وأعظمها، وقد بنت مدينة كلها من الذهب، وهي مدينة إرم التي ذكرها الله وأشاد بها، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مدينة بكاملها من الذهب، ومع هذه العظمة والجبروت قالوا: من أشد منا قوة؟ فانظر إلى فعل الله بهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ماذا فعل الله بهم؟ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سخرها عليهم كم؟ 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. بعدهم قوم ثمود دعوا العظمة فأهلكهم الله بالصيحة، وبعدهم قوم شعيب ادعوا العظمة فأهلكهم الله بعذاب الظلة، قوم لوط ادعوا العظمة فجعل الله عاليها سافلها، فرعون أغرقه الله وجنده أجمعون، وغير ذلك. كلما ادعى قوم العظمة وتعاظموا وتكبروا جاء صوت من عذاب الله فبقوا كأن لم يغنوا بالأمس. عظمة المخلوق لا تكون على كل الأحوال، غالبا قد يعظم المخلوق بحال دون حال. مثلا هذا عظم بماله، عنده فلوس فعظم لأنه إيش؟ عنده مال. وهذا عظم بقوته، رجل عنده بدن قوي طويل وقوي، وهذا عظم بجماله، وذاك عظم بعلمه، وذاك عظم بنسبه، وذاك عظم بحسبه، وذاك عظم بسلطته، وذاك عظم بغير ذلك، وهكذا. فكل عظيم له سبب واحد، أما العظمة من جميع الجهات فلا تكون إلا لله. لا تجتمع جوانب العظمة أصلا لمخلوق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الخلق، أليس كذلك؟ هل اكتملت له جوانب العظمة كلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الخلق قدرا عند الله، هل كان غنيا أو أنه قال اختار أن يكون عبدا فقيرا؟ جعل على بطنه حجرين أو ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، ويأتي الضيف إلى بيته فلا يجد في بيوته التسع ما يضيف به ضيفا واحدا، فيبعث لبيوتات أزواجه أعندكم طعام، جمعوا من كل فكل امرأة كل واحدة من أمهات المؤمنين تفتش فلا تجد شيئا، حتى تمرة ما تجدها في جميع بيوتاته. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ومعه ضيفه صلاة العشاء، فقال قبل الصلاة: من يضيف ضيف رسول الله الليلة وله الجنة؟ ليلة واحدة وله الجنة. فواحد كثير من الصحابة ساكتين ما عندهم شيء، فواحد من الصحابة قال: لأوثرنه على نفسي وأهلي هذه الليلة. فانفتل خرج بدون ما حد يدري إلى زوجته وقال: عللي، طبعا قال له أنا يا رسول الله، وخرج قال لزوجتي: عللي أطفالك حتى يناموا، واجعلي الطعام في جزء الصحن، ثم إذا جاء الضيف فقومي للسراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، ثم نجلس أنا وأنت كأننا نأكل ونحن لا نأكل حتى يشبع ضيف رسول الله. بات طاويا وزوجته طاوية وأبناؤه طاوون، ما دخل في جوف أحد منهم طعام حتى شبع ضيف رسول الله، فتعجب الله من صنيعهما بضيفهما من فوق عرشه. إذن الكمال المطلق لله، والعظمة المطلقة لله، والكبرياء المطلق لله عز وجل. نعم، الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه نزلت في هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه. نعم نعم، سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى أوجه التعظيم. طيب، عرفنا أن الله هو العظيم وأحببنا الله عز وجل وأحببنا هذا الاسم، الآن آثار الإيمان بهذا الاسم ماذا؟ كيف تكون مؤمن باسم الله العظيم؟ خذ ما يلي: أولا، تعظيم الله عز وجل في أسمائه وصفاته. عندما يتسمى مخلوق باسم من أسماء الله تعظم الله أنت على أن يكون مثل هذا. مثلا لو قيل صاحب العظمة تقول سبحانه وتعالى، إيش العظم. وإذا قال مثلا العزيز مثل عزيز مصر تقول سبحان الله وتعالى، عزة الله أعظم من هذا، وعظمة الله أعظم من هذا، وكبرياء الله أعظم من هذا، وهكذا. فهمتوا؟ فهذا أول آثار الإيمان بالله، أن تجعل له التعظيم المطلق وتسبح اسمه العظيم، كما قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي جميع أسماء الله عظيمة، فسبح الله، نزهه إذا تشبه أو تسمى متسم باسمه، سواء كان ذلك الاسم مطابقا في اللفظ أو مخالفا في اللفظ موافقا في المعنى. مثلا المشركون سموا آلهتهم بأسماء الله، بأسماء لله. العزة من العزيز، اسم الله العزيز، جابوا صنم قالوا هذه العزة أنثى. اسم الله عز وجل الله، جابوا صنم قالوا هذا اللات أنثى من الله. واسم الله المنان، جابوا صنم قال هذه منات. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ طيب هذه الأسماء حقيقتها، هل للعزة من العزة شيء؟ وهل للات من الألوهية شيء؟ وهل لمنات من المن شيء؟ طبعا لا. إذن هذه أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقس على ذلك لو تسمى البشر، لو جاءنا واحد قال إن اسمه الجبار، فهل له جبروت كجبروت الله؟ القهار، هل له قهر كقهر الله؟ الحليم، هل له حلم كحلم الله؟ لو تسمى واحد العظيم، هل له عظمة كعظمة الله؟ إذن هذا أول أثر من آثار الإيمان، أن تنزه الله عز وجل في أسمائه عن أن يشابهه خلق من خلقه مهما كانت عظمة ذلك الخلق. فمثلا أعظم مخلوق خلقه الله ما هو؟ العرش. أعظم مخلوق خلقه الله العرش، ولذلك وصفه بالعظمة. قال تعالى فسبح، قال تعالى أيضا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا العظيم عظمه الله، هذا العرش العظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. مما يدلك على عظمة العرش أن الملائكة جميعا، الملائكة جميعا من حوله، من حول العرش، وترى الملائكة حافين حول العرش، فالعرش أكبر من الملائكة جميعا. لو اجتمع الملائكة كلهم أجمعون العرش يغطيهم، فالعرش يغطي سائر خلق الله. طيب حملت العرش مهما كان عظم الواحد منهم، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمة واحد من حملة العرش فقال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. طيب أنت ما بين شحمة أذنك لعاتقك مسيرة كم؟ 4 أصابع من شحمة أذنك إلى عاتقك، هذا العاتق جنب الرقبة، هذا المكان من الملك مسيرة كم؟ 700 عام. طيب هذا الملك ما بين رأسه إلى رجله كم؟ ولذلك قيل في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرف معنى هذه الآية؟ يعني من الأرض إلى العرش مسيرة 50,000 سنة، من الأرض إلى السماء الدنيا 1,000 سنة واحدة، من الأرض إلى السماء السابعة 7,000 سنة، من الأرض إلى سدرة المنتهى 8,000 سنة، من الأرض إلى بداية الجنة 8,000 سنة، لأن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. لكن من الجنة إلى العرش الباقي كم؟ 42,000 سنة. أيها المؤمنون، أيضا من مقتضيات الإيمان بهذا الاسم أن تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه، لأنه لا يصف نفسه إلا بوصف عظيم. ما تجي أنت تنزه الله تقول لا، لا يمكن له أن يستوي على العرش، إذ الاستواء يقتضي الجهة والجهة تقتضي التشبيه والتشبيه منزه عنه، هذا كلام من جيبك. الله أعلم بنفسه، وقد وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذا وصف الله نفسه أن يداه مبسوطتان، يجي واحد يقول لا، يداه معناها قدرته، يد الله فوق أيديهم قدرة الله فوق قدرتهم. لا يا أخي، يداه مبسوطتان، اليد معلومة والكيف مجهول والسؤال بدعة. إذا قال الله عز وجل أيضا ولتصنع على عيني، ما يقول واحد على رحمتي أو على العين معروفة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهكذا في جميع صفات الله الذاتية والفعلية. أيضا من تعظيم الله عز وجل، من الآثار الإيمان بهذا الاسم تعظيم الله، وأثر تعظيمه بذكره. كلما عظم الله عز وجل في قلبك كلما ذكرته بقلبك ولسانك. وأكثر الناس تعظيما لله أكثرهم ذكرا له، عرفت؟ أكثر الناس تعظيما لله أكثرهم ذكرا له. ولذلك لما سمع موسى كلام الله وعظم الله بقلبه قال الله عز وجل له: وأقم الصلاة لذكري. إذا أردت أن تعظم الله فصل لله، فالصلاة تعظيم لله، الصلاة تعظيم لله. ومن ترك الصلاة لم يعظم الله، ومن أقام الصلاة عظم الله. لذلك كانت الصلاة مربوطة بالخشوع، لأن الخشوع سر التعظيم. فمن عظم الله خشع قلبه لله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أيضا من تعظيم الله عز وجل تعظيمه بطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، فهذا تعظيم أمره وتعظيم نهيه. فإذا نهى عن الزنا فلا تقربه تعظيما لله، وإذا نهى عن الربا فلا تقربه تعظيما لله، وإذا نهى عن قطيعة الرحم فلا تقطعها تعظيما لله، وإذا أمر بالصلاة فصل تعظيما له، وإذا أمر بالزكاة فزك تعظيما له، وإذا أمر بالصيام فصم تعظيما له، وإذا أمر بالحج فحج تعظيما له. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا من تعظيمه جل وعلا تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمر نبيه ونهي نبيه، وكما قال تعالى: وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير للنبي تعظيم له، وذلك من تعظيم الله. ومن مظاهر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة عدم رفع أصواتهم فوق صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم عدم الزواج من مطلقاته ولا من زوجاته بعد وفاته، فقد حرموا على الأمة كلها. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم أيضا تعظيم أمره وتعظيم نهيه، فما أمر به النبي فقد أمر به الله، وما نهى عنه النبي فقد نهى عنه الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. اليوم تسمعون في وسائل الإعلام فرقة ضالة مضلة تقول: ما وجدنا في القرآن أخذنا به، وما لم نجد في القرآن لا نأخذ به. السنة يا أخي فيها شك، لأنهم رجال قد ماتوا، وما نعرف البخاري صح كلامه والله لا، ومسلم صح كلامه والله لا، لكن القرآن ما في خلاف، فنحن نقتصر على القرآن والسنة ما نبيها. ما رأيكم في هؤلاء؟ هؤلاء الذين يفرقون بين القرآن والسنة، يفرقون بين الله ورسله. لو أراد الله قرآنا بلا سنة لأنزل قرآنا على الناس بلا رسول، لكن أنزل القرآن على الرسول نزل به الروح الأمين على قلبك. أوليس الله بقادر أصلا على أن ينزل القرآن على جميع قلوب عباده؟ لماذا اختار محمد؟ ليبين للناس ما نزل إليهم، يبينه بلسانه سنة، ويبينه بأفعاله سنة، ويبينه بحاله سنة، ويبينه بتقريره سنة، ويبينه بوصفه سنة، ويحمله صحابته من بعده فيبينوه للناس، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فحملة السنة عدول الأمة، ومن لم يأخذ سنة النبي فليس من أمة محمد. يذاد أقوام يوم القيامة عن حوض النبي، وجوههم بيضاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. من تعظيم الله تعظيم شرعه، حدود، قطع يد السارق، جلد الزاني البكر، رجم الزاني المحصن، وقتل القاتل وغيرها، هذه حدود الله، ومن تعظيم الله تنفيذها في عباد الله. ومن تعظيم الله تعظيم شعائر دينه ومشاعر الحج والعمرة، فشعائر الدين المعروفة الصلاة والزكاة والصوم والحج، والمشاعر عرفة ومنى ومزدلفة والصفا والمروة والكعبة ومقام إبراهيم، هذه كلها مشاعر وشعائر، وتعظيمها من تعظيم الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج والبيت، فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كذلك عرفة ومزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وغير ذلك. ومن تعظيم الله عز وجل تعظيمه بالتسبيح، وذلك يكون في الركوع في كل صلاة. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وفيه تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. ومن تعظيم الله تعظيمه في الدعاء، قبل الدعاء عظم الله عز وجل، فمن ذلك الثناء على الله فهو تعظيم له، ومن عظم الله ثم دعاه بعد التعظيم استجاب الله له. وما فاتحة الكتاب إلا تعظيم لله، فأولها حمد وثناء وتمجيد، وهذا من باب التعظيم. أيضا عند الكرب تعظيم الله عز وجل يزيل الكرب، دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. نعم. وتعظيمه بتعظيم أوليائه، فمن عظم أولياء الله وقدرهم وأحبهم أحبه الله عز وجل، ومن عاداهم عاداه الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأولياء الله هم المؤمنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله ولي الذين آمنوا. ومن ذلك أيضا تعظيم أهل العلم الذين يحملون العلم ويبلغون رسالات الله عز وجل، فهؤلاء تعظيمهم من تعظيم الله عز وجل. ولما استهزأ المنافقون بحملة القرآن من صحابة النبي حكم الله عليهم بالكفر، قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك تعظيم المساجد، فهذه المساجد بيوت الله، وتعظيمها من تعظيم الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يدخلها وهو جنب، ولا يجوز لامرأة أن تدخلها وهي حائض ولا نفس، ولا يجوز لداخل المسجد أن يبيع أو يشتري في المسجد أو يبول أو يتغوط أو يفعل شيء مما يؤذي الناس في المسجد. وإذا دخل المسجد يحييه بركعتين، وله آداب معروفة، ويكره فيه قص الأظافر، ويكره فيه كثير من الأشياء التي تعمل في البيوت، وكذلك الروائح الكريهة في الملابس وغيرها تنزه المساجد عنها. وأيضا تعظيم المصاحف، فلا يلقي المصحف على الفراش، ولا يولق بياض قدميه للمصحف وغير ذلك، ولا يرميه بل يقدره ويعظمه، لأنه قول الله وكلام الله وكتاب الله، وتعظيمه من تعظيم الله عز وجل. وكذلك تعظيم وعد الله ووعيده والإيمان بذلك، وأن وعد الله حق، وأن الله لا يخلف الميعاد، سواء وعده في الدنيا أو وعده في الآخرة. ومن وعده في الدنيا الإجابة للداعين، ادعوني أستجب لكم، فالله يستجيب لا محالة في الدنيا ويستجيب في الآخرة. ومن وعده في الآخرة جزاء المحسنين إحسانا وغيرهم بما عملوا، وكذلك غير ذلك من تعظيم الله، لأن الوقت قد انتهى. Thank you.